بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في الوجوه التي استدل بها لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، وقد مرت ثلاثة وجوه، وبقي الوجه الرابع والأخير وهو للمحقق الأصفهاني رحمة الله عليه أيضا. المحقق الأصفهاني على أساس مبنى خاص به في حقيقة التكليف يقول إن التكليف على قسمين: تكليف إنشائي وتكليف حقيقي. والمراد بالتكليف الإنشائي هو التكليف الذي يجعل من قبل المولى وينشأ، ولكن لا بداعي البحث والتحريك. ومثل هذا التكليف الذي لا يكون بداعي البحث والتحريك لا يترتب عليه الثواب والعقاب، فهو ليس منجز على المكلفين باعتبار أنه لم يجعل بداعي البحث والتحريك. وهذا التكليف لا يشترط فيه الوصول للمكلف والعلم به، فهو شامل للعالم والجاهل، وأيضا لا تشترط فيه القدرة، فهو شامل للقادر والعاجز، ولكن لا أثر له لأنه لا يستتبع عقابا ولا ثوابا باعتبار أنه لم يجعل بداعي البحث والتحريك. كالأوامر التعجيزية، كالأوامر الامتحانية، هذه أوامر لم تجعل بداعي البحث والتحريك، إنما جعلت لمجرد الإنشاء والجعل. والتكليف الثاني، القسم الثاني من التكليف، هو التكليف الحقيقي، وهو التكليف الذي جعل بداعي البحث والتحريك، وهو الذي يستتبع ثوابا وعقابا. وهذا التكليف لا يمكن أن يكون شاملا للعاجز، بل هو مختص بالقادر، لأن العاجز لا يمكن تحريكه، وكذلك لا يشمل الجاهل، بل هو مختص بالعالم، لأن الجاهل لا يمكن تحريكه. إذن فالتكليف على نحوين: تكليف إنشائي لا يستتبع ثوابا ولا عقابا، وهو وإن كان شاملا للعاجز أيضا وشاملا للجاهل أيضا، إلا أنه لأنه لم يجعل بداعي البحث والتحريك فالمكلف غير مسؤول تجاه مثل هذا التكليف. أما التكليف الحقيقي فهو التكليف الذي جعل بداعي البحث والتحريك، ومثل هذا التكليف لا يمكن أن يكون شاملا لغير العالم. وبذلك تثبت قاعدة قبح العقاب بلا بيان، إذ نشكل قياسا: التكليف الذي يستحق العقاب على مخالفته هو التكليف الحقيقي. هذه مقدمة. والمقدمة الثانية: والتكليف الحقيقي مختص بالعالم، إذن استحقاق العقاب على المخالفة مختص بالعالم. بل ثبتت قاعدة قبح العقاب بلا بيان وفق هذا القياس: التكليف الذي يستحق العقاب على مخالفته هو التكليف الحقيقي، والتكليف الحقيقي مختص بالعالم، إذن استحقاق العقاب على المخالفة مختص بالعالم. بل أكثر من ذلك، لا يوجد تكليف حقيقي بحق الجاهل أصلا، لا أنه يوجد وهو غير منجز عليه، بل هو بل لا يوجد تكليف. كيف نشكل قياسا؟ التكليف الحقيقي الذي هو بداع البحث، هو الذي بداع البحث والتحريك. التكليف الحقيقي هو الذي بداع البحث والتحريك، والجاهل لا يمكن تحريكه. إذن لا يوجد تكليف حقيقي بحقه أصلا. وهذا معنى ما سيقوله السيد الشهيد من أن هذا الوجه الرابع وتعميق لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، أي أن القائلين بالقاعدة كانوا يقولون يوجد تكليف غايتها الجاهل بهذا التكليف لا يستحق العقاب على المخالفة، غير العالم لا يستحق العقاب على المخالفة، بينما المحقق الإصفهاني في هذا الوجه يقول لا يوجد تكليف، فانتفاء العقاب من باب انتفاء من باب السالبة بانتفاء الموضوع، أصلا لا يوجد تكليف حتى يعاقب عليه. هذا هو الوجه الرابع من وجوه الاستدلال على قاعدة قبح العقاب ولا بيان. ملخصه إن التكليف على قسمين، تكليف إنشائي، هذا التكليف شامل للجاهل والعالم وللقادر والعاجز، لكنه ليس بداعي البحث والتحريك، وإذا لم يكن بداعي البحث والتحريك فهو لا يستحق ثوابا ولا عقابا. وتكليف حقيقي هو بداعي البحث والتحريك، والتكليف الحقيقي الذي بداعي البحث والتحريك ليس شاملا لا للعاجز وليس شاملا للجاهل، وبالتالي إذا التكليف لم يصل بدرجة العلم فهو لا يحرك المكلف، وبالتالي لا يستحق العقاب على المخالفة، بل أكثر من ذلك لا يوجد تكليف بحق المكلف الجاهل وكذلك العاجز. بس احنا مو موضوعنا. ونقول نسأل المحقق الأصفهاني قبل الرد وردود السيد الشهيد، هذا التكليف الحقيقي موجود قبل العلم به أم غير موجود؟ إذا كان موجودا فما معنى تقول أنه لا يوجد تكليف؟ إذا لم يكن موجودا فالعلم من الصفات الإضافية، يعني يوجد شيء حتى تعلم به، وما معنى ما معنى هذا؟ اللهم إلا أن يقال إن المحقق الأصفهاني يقصد إن التكليف الحقيقي قبل العلم به غير موجود، والعلم بالتكليف الإنشائي يحوله إلى تكليف حقيقي، هذا لم ينظر له هو، إلا أن يعتذر له بذلك. ثم مولاي، وين قاعدة الاشتراك التي تؤمن بها الإمامين؟ اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، هل الأحكام متوقفة على العلم بها أم غير متوقفة؟ مر في الدليل العقلي، وهذا مما اتفقت عليه الإمامين. فنحتاج أن نسأل المحقق الأصفهاني ما الذي تقصده، تقول باشتراك الأحكام أم لا تقول؟ بغض النظر عن استدلالات الردود السيد الشهيد، مناقشة في أصل المبنى بغض النظر عن إثبات القاعدة، هذه كلها لوازم تحتاج إلى أجوبة من المحقق الأصفهاني، والحقيقة لم نجد من يدافع عن هذه اللوازم. ونعود، السيد الشهيد رحمة الله عليه يقول أنه يرد على جواب المحقق الأصفهاني ردان. الرد الأول، نسألكم مولاي أيها المحقق، إن حق الطاعة هل هو شامل لخصوص التكاليف المعلومة؟ هل هو مختص بالتكاليف المعلومة فقط أم يشمل التكاليف المشكوكة؟ سؤال، إذا كان مختصا بالتكاليف المعلومة بها ونعمت، وهذا إثبات لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، ولا نحتاج لكل هذه التفصيلات والتفريق بين الإنشاء والحقيقة. خلاص هو المدعى عين المتنازع عليه. وإذا كان حق الطاعة يشمل التكاليف المشكوكة أيضا، فحينئذ التكاليف المشكوكة فيها محركية، لأن من حق المولى على المكلفين أن يطيعوه في التكاليف المشكوكة. إذن توجد محركية في التكاليف المشكوكة، وهذا يثبت أصالة الاختيار. ما السؤال بغض النظر عن تفريقهم، نسأل هل حق الطاعة يشمل التكاليف الواصلة بالوصول الاحتمالي؟ إذا كان للمولى حق الطاعة في مثل هذه التكاليف، مثل هذه التكاليف المحتملة والمشكوكة، فيها محركية أم ليست فيها محركية بعد؟ واضح الفكرة لم واضح بعد؟ صار شنو؟ تكليف حقيقي. وإذا كان لا، حق الطاعة لا يشمل التكاليف الواصلة بالوصول الاحتمالي، فوق من الأول هو هذا عين المتنازع عليه، ولا نحتاج إلى كل هذه التفصيلات والتفريقات والتفريعات. من الأول نقول إن حق الطاعة لا يشمل التكاليف الواصلة بالوصول الاحتمالي، وهذا عود على بدء على أنه ما هي حدود حق الطاعة. نقرأ هذا المقطع ثانيا. قال: ما ذكره المحقق الإصفهاني أيضا. شنو أيضا؟ ليش أيضا قال؟ لأن الدليل الثالث كان له أيضا، تعميقا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. شنو تعميقا؟ لازم تكتبون. أعطاها معنى أعمق، حيث أن كنا نسمع من القائلين بها أن التكليف عند عدم العلم به قد يكون ثابتا، عند عدم العلم به قد يكون ثابتا، ولكن لا عقاب عليه. ثابتا ولكن لا عقاب عليه. شوية كتبوا أسرع. بينما الإصفهاني فسرها بأنه عند عدم العلم بالتكليف لا يكون أصل التكليف الحقيقي، ثابتا كي يعاقب عليه. فقبح العقاب هنا هذا يأتي في آخر هذا التوضيح يأتي في آخر الدليل، بس أنا لأنه جاب عبارة تعميقا هو راح يقول هذا الذي أقوله في آخر الدليل. فقبح العقاب هنا من باب السالبة بانتفاء الموضوع، جيد، على أساس مبنى له في حقيقة التكليف حاصله أن التكليف إنشائي وحقيقي. وياي تابعوا. فالإنشائي ما يوجد بالجعل والإنشاء، لازم تضيفون، ولا يكون بداعي البحث والتحريك. هم ضيفوا وياها، وهو شامل للجاهل والعالم. والعاجز والقادر. كما في الأوامر الامتحانية والتعجيزية. قل فأتوا بسورة من مثله هذا شنو أمر هذا؟ هذا داعي البحث والتحريك؟ ها؟ تعجيز يعني. ولا يترتب عليه أي وياه توضيح بعد ثواب وعقاب. نرجع للعبارة، وهذا لا يتوقف على الأصول. يا وصول يا وصول دير بالكم، ترى مو الوصول الاحتمالي، يقصدون بدرجة العلم. مشكور مولاي. وهذا لا يتوقف على الوصول، يا وصول العلم. والتكليف الحقيقي ما كان إنشاؤه بداعي البحث والتحريك. بعد هذا شنو لازم تضيفون؟ وهو الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. لازم تضيفون هاي الإضافة. وهذا متقوم، يا هو هذا التكليف الحقيقي بالوصول، يا وصول بدرجة العلم والقدرة أيضا. العاجز يمكن تحريكه؟ ما يمكن تحريكه. الجاهل يمكن تحريكه؟ لا يمكن تحريكه. هكذا يقول: إذ لا يعقل أن يكون التكليف بمجرد إنشائه باعثا ومحركا، وإنما يكون كذلك. شنو كذلك؟ باعثا ومحركا بوصوله. يعني شنو بوصوله؟ بالعلم به. فكما أن بحث العاجز غير معقول، كذلك بحث الجاهل. شنو يعني كذلك؟ يعني غير معقول. وكما يختص التكليف الحقيقي بالقادر، هاي جملة كلها عطف تفسير على سابقتها، كذلك يختص بمن وصل إليه. شنو بمن وصل إليه؟ يعني بالعالم، ليمكنه الانبعاث عنه. العبارة وكما، فكما أن بحث العاجز غير معقول، كذلك بحث الجهل غير معقول. وكما يختص التكليف الحقيقي بالقادر، كذلك يختص بمن وصل إليه ليمكنه الانبعاث عن. هاي عطف تفسير. فلا معنى للعقاب والتنجز، بعد الواو عطف تفسير للعقاب، مع عدم الوصول. جيد. فهنا على كلمة مع عدم الوصول شكلوا القياس، فنشكل قياسا. التكليف الذي يستحق العقاب على مخالفته، يستحق المكلف العقاب على مخالفته، هو التكليف الحقيقي. هاي مقدمة. اثنين: والتكليف الحقيقي مختص بالعالم. النتيجة: إذن استحقاق العقاب على المخالفة مختص بالعالم. النتيجة: إذن استحقاق العقاب على المخالفة مختص بالعالم، لأنه، هاي بالعبارة بعد موجودة، يا هو لأنه عدم الوصول يساوق عدم التكليف الحقيقي، فيقبح العقاب بلا بيان. لا لأن التكليف الحقيقي، لا لأن التكليف الحقيقي لا بيان عليه، بل لأنه لا ثبوت له مع عدم الوصول. هيكون يكتبون قياس. إذن أكو قياس ثاني بعد صار. شنو القياس الثاني؟ التكليف، يعني هذا أعمق، يكتبوا بل أكثر من ذلك قبل تشكيل القياس، بل أكثر من ذلك. هذا التعميق. لا يوجد تكليف حقيقي أصلا بحق الجاهل، فنشكل قياسا. مقدمته الأولى: التكليف الحقيقي الذي هو الذي بداعي البحث والتحريك. هو الذي بدع البحث والتحريك. المقدمة الثانية: الجاهل لا يمكن تحريكه. ها؟ لا هو بعد قياس من الشكل الأول، الجاهل لا يمكن تحريكه، شو تسوي؟ إذا لا تكليف بحق الجاهل أصلاً. أو لا محركية بحق الجاهل، نفس الشيء. إذا لا تكليف بحق الجاهل أصلاً. وليس فقط، هاي إضافة بعد لازم أضيفون، وليس فقط أنه يوجد ولا عقاب عليه. عليكم السلام. لا إذا تردون تضيفون، وهذا طبعا خلاف قاعدة اشتراك الأحكام. هذا خلاف قاعدة اشتراك الأحكام. ويرد عليه. أولا على الرد. نسأل المحقق الأصفهاني. مولاي إن حق الطاعة هل هو شامل للتكاليف الواصلة بالوصول الاحتمالي؟ وحينئذ إذا كان حق الطاعة يشمل التكاليف المشكوكة، فالمحركية والباعثية في مثل هذه التكاليف المشكوكة معقولة أم غير معقولة؟ معقولة، لأنه المكلف الشاك مشمول بالطاعة، فإذا توجد محركية بشأنه. قال إن حق الطاعة إن كان شاملا للتكاليف الواصلة بالوصول الاحتمالي فباعثة التكليف ومحركته مولويا مع الشك معقولة أيضا، وذلك لأنه يحقق موضوع حق الطاعة. يا هو الذي يحقق موضوع الطاعة؟ التكليف المشكوك. لأنه من؟ التكليف المشكوك مشمول لحق الطاعة، وبالتالي فيه باعثية وفيه محركية. وإن لم يكن حق الطاعة شاملا للتكاليف المشكوكة، فمن الواضح أنه ليس من حق المولى أن يعاقب على مخالفتها، مخالفة من؟ التكاليف المشكوكة، لأنه ليس مولا بلحاظها. بلحاظ من؟ التكاليف المشكوكة كتب عبارة، أي ليس ممن تجب طاعته. فإن لفظ المولى، يعني شنو لأنه ليس مولا بلحاظها، فإن لفظ المولى يرادف لفظ من تجب طاعته أو تجب طاعته. يعني حينما نقول إن الله مولانا كتب، يعني يحكم عقلنا بوجوب طاعته. فلو لم يحكم العقل بوجوب طاعته في التكاليف المشكوكة، فهذا يعني أنه بالنسبة لمثل هذه التكاليف لا مولوية له علينا. نرجع للعبارة. قال لأنه ليس مولا بلحاظها بلا حاجة إلى هذه البيانات والتفصيلات، بعد ما يحتاج تقسم من التكليف إلى إنشائي وحقيقي. وهكذا نجد مرة أخرى، شنو مرة أخرى؟ يعني كما في البراهين السابقة، إن البحث يجب أن يتجه إلى تحديد دائرات حق الطاعة. واضح بعد هذا. وثاني، مولاي ما هو مرادك من التكليف الحقيقي؟ هذا تعميق للرد. ما الذي تريده من التكليف الحقيقي؟ هنا يوجد احتمالان. الاحتمال الأول إن مرادك بالتكليف الحقيقي هو الجعل الشرعي الناشئ من إرادة ملزمة للفعل ومصلحة ملزمة فيه، طبعا هذا تمثيل للوجوب، أو الجعل الشرعي الناشئ من مفسدة في الفعل ومبغوضية فيه. سيد مثل في الوجوب، هذا الذي تريده من التكليف الحقيقي. هل هو الجعل الشرعي كالوجوب مثلا الناشئ من مصلحة في الفعل ومحبوبية فيه؟ ومن الواضح أن هذا محفوظ حتى في حالة الشك. سؤال: هل المصلحة في الفعل أو المفسدة في الفعل في نفس الفعل، المحبوبية للفعل، المبغوضية في الفعل، تتوقف على علم المكلف. تذكرون الملاك والقدرة، الملاك المبادئ مشروطين بالقدرة أم غير مشروطين؟ مشروطين بالعلم أم غير مشروطين بالعلم؟ غير مشروطين. فإذا كان يعني الفعل فيه مصلحة والفعل فيه محبوبية، أو الفعل فيه مفسدة والفعل فيه مبغوضية، وقد جعله المولى، ما ارتباط ذلك بعلم المكلف؟ هذا محفوظ حتى في حالة الشك. حتى لو قلنا بأن الشاك غير منجز عليه التكليف بناء على البراءة العقلية، لكن هذا أنت كيف تقول أن هذا متقوم بالعلم؟ ما الذي تقصده من التكليف الحقيقي الذي تقول أنه متقوم بالفعل بالعلم؟ هل تقصد الحكم الناشئ من مصلحة ومحبوبية، أو من مفسدة ومبغوضية؟ فهذا غير متقوم بالوصول العلمي، وغير متوقف على الوصول والعلم به. حتى لو قلنا تنزلا بقبح العقاب بلا بيان عند الشك المكلف، لكنه شامل. كيف تقول لا تكليف حقيقي؟ شامل للشاك، غايتها غير منجز عليه. أو تقصد الاحتمال الثاني، أن التكليف الحقيقي ما كان مقرونا بداعي البحث والتحريك. فلنفترض بغض النظر عن الإشكال الأول، أن التكليف المشكوك لا يمكن أن يكون محركا. فلنفترض أن هذا غير معقول، يعني لا يعقل التحريك إلا في حالات العلم. فلنفترض هذا، لكن هذا لا ينهي الباح، لأننا سنعود لنقول إذا احتمل المكلف تكليفا فيه مصلحة ومحبوبية، أو فيه مفسدة ومبغوضية، فهل يدرك العقل وجوب الاحتياط تجاه هذا التكليف المحتمل بالمعنى الأول، أم لا يدرك العقل ذلك بل يدرك البراءة العقلية؟ وهنا أيضا عدنا على سمه حقيقي أو لم تسمه، هذه تعابير لفظية. التكليف الحقيقي ماذا تقصد به؟ إذا كنت تقصد أنه التكليف الإنشاء المجعول من قبل المولى بداعي مصلحة أو مفسدة ومحبوبية أو مبغوضية، فهذا شامل للجاهل والعالم وغير متقوم بالوصول. وإذا كنت تقصد بالتكليف الحقيقي وما كان بداعي البحث والتحريك فقط، فلنفترض أنه في التكاليف المشكوكة لا محركية، لكننا نعود فنسأل، إن التكليف بالمعنى الأول المحتمل هل يدرك العقل الاحتياط تجاهه، أم يدرك العقل البراءة تجاهه؟ وهذا عود على بدء، لا ندري هل إن الإدراك العقلي هو أصالة الاحتياط، أم إن الإدراك العقلي هو أصالة البراءة. ادعيتم أنها أصالة البراءة، وندعي أنها أصالة الاحتياط، ودعوى مقابل دعوى، وبالتالي فأيضا هذا الكلام لا يوصل إلى إثبات قبح العقاب بلا بيان. نعم. طيب. وثانيا، إن التكليف الحقيقي الذي ادعى، يا هو الذي ادعى المحقق الأصفهاني رحمة الله عليه، كونه متقوما بالأصول، شنو هو هذا التكليف؟ نسأل ما هو؟ إن أراد به الجعل الشرعي للوجوب مثلا، قال مثلا الوجوب الناشئ من إرادة ملزمة للفعل ومصلحة ملزمة فيه، أو الحرمة الناشئة من مبغوضية، من مفسدة ومبغوضية، قال مثلا مقابل الحرمة ومقابل الأحكام الأخرى. زين، فمن الواضح أن هذا محفوظ مع الشك أيضا. شنو يعني غير العالم بالحكم لا توجد مصلحة ومحبوبية في هذا الفعل بالنسبة إليه؟ لا. شنو قلنا مبادئ الحكم شنو؟ غير متقومة بالعلم بها. حتى لو قلنا بأنه غير منجز وأن المكلف الشاك غير ملزم بامتثاله عقلا، يعني شنو عقلا؟ يعني بناء على البراءة العقلية، يعني بناء على ما أنتم تقولون به، حتى لو قلنا، لكنه يشمل الجاهل، وهذا خلاف كلامك أنه لا يشمل الجاهل. وإن لأن شيء من الجعل والإرادة والمصلحة لا يتوقف على الوصول. وين هذا تكلمنا؟ وين هذا الكلام تكلمنا؟ شيء من الجعل والمصلحة والإرادة لا يتوقف على الوصول، وين تكلمنا؟ في قاعدة اشتراك الأحكام، ذكرون. وإن أراد، يا هو الفاعل الإصفهاني، به بالتكليف الحقيقي ما كان مقرونا بداعي البحث والتحريك، فلنفترض. شنو اللي نفترض؟ ليش قال لنفترض؟ يعني بغض النظر عما أوردناه في الرد الأول، لأن الرد الأول شنو قلنا؟ قلنا التكليف المشكوك فيه محركية إذا كان مشمولا لحق الطعام، تذكرون لما تذكرون؟ زين، إن هذا غير معقول بدون وصول. يعني شنو غير معقول بدون وصول؟ يعني بدون علم. يعني شنو يعني؟ كتبوا بين قوسين، يعني لا يكون شاملا للجاهل. إلا أن ذلك لا ينهي الباحث، لأن الشك في وجود جعل بمبادئه من الإرادة والمصلحة الملزمتين، يعني شنو هاي؟ يعني التكليف الحقيقي بالمعنى الأول، بالاحتمال الأول، موجود على أي حال. شنو على أي حال؟ سواء كان محركا أو لا، موجود على أي حال، حتى ولو لم يكن مقرونا بداعي البحث والتحريك. هاي بعد عطف تفسير على أي حال. ولا بد أن يلاحظ أنه هل يكفي احتمال ذلك؟ شنو ذلك؟ يا هو ذلك الجعل الناشئ من الإرادة والمصلحة الملزمتين. كتبوا ذلك، الجعل الناشئ من الإرادة والمصلحة الملزمتين في التنجيز أو لا. نرى هذا التكليف الذي فيه مصلحة أو مفسدة ملزمتين، احتماله ما الذي يدرك العقل تجاه هذا التكليف المحتمل؟ هل أصالة الاحتياط أم أصالة البراءة؟ سميه حقيقي أو لو تسميه تعبير لفظية، وعدم تسمية ذلك بالتكليف الحقيقي مجرد اصطلاح ولا يغني عن بحث واقع الحال. إذا تبين إلى هنا أن الوجوه الأربعة التي استدل بها لقاعدة قبح العقاب بلا بيان ليست بصحيحة، فنأتي إلى المسلك الآخر وهو مسلك حق الطاعة. وملخصه سيد الشيخ شرحناه مفصلا هناك في الحلقة الثانية وتكلمنا عنه في بداية الدروس، إن السيد الشيخ يرى كما أن حق الطاعة ثابت للمولى في التكاليف المقطوع بها، وهو ثابت للمولى حتى في التكاليف المشكوكة والمحتملة، بما أنه بملاك أنه منعم وبملاك أنه خالق، ومولويته مولوية ذاتية وهي تفترق عن المولويات الاعتبارية المجعولة. يقول السيد الشهيد ولا برهان على ذلك، لأن المسألة من مدركات العقل العملي فهي تدرك بالفطرة والبديهية، وما نسوقه هو مجرد تنبيهات وجدانية. ويضرب أمثلة، يقول لو أنك دخلت إلى بيت صديق، أو نحن نضيف إلى بيت مرجع من مراجع الأمة، ورأيت أمامه أوراق أو كتاب، وتحتمل أنه لا يرضى بفتح هذا الكتاب، هذا الاحتمال كاف عقلا في وجوب الاجتناب أم غير ذلك؟ الآن لو أنك تحب صديقك ودعوته إلى بيتك، وتحتمل أنه يحب الأكل الفلاني، وتحتمل أنه لا يرغب بالأكل الفلاني، هذا الاحتمال كاف في التنفيذ أم غير كاف في التنفيذ؟ والسيد كان يضيف إضافة مهمة تكلمت عنها في بداية الدروس، أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق المالك المدبر، وهو الخالق لليد والمالك لها، هو الخالق للشفة والمالك لها، هو الخالق للسان والمالك له، هو الخالق للنظر والمالك له، هو الخالق للأشياء في الخارج. وبالتالي ليس من حقك أن تتصرف في ما يملكه الله سبحانه وتعالى بدون إذن، فلا بد أن تحرز الإذن. لكنه تخلى عن هذا الاستدلال بملاك المالكية بسبب أنه أخص من المدعى، تخلى في البحث الخارج، لأن هذا الملاك يثبت وجوب الاحتياط في المحرمات المحتملة ولا يثبت وجوب الاحتياط في الوجوبات المحتملة. ليش؟ لأنه إذا احتملت وجوبا وتركت الوجوب لا يصدق عليك أنك تصرفت في ملك الغير، بينما إذا احتملت محرما وتصرفت فيصدق عليك أنك تصرفت في ملك الغير، أقصد الله سبحانه وتعالى. فهنا وهنا في 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 الحلقة الثالثة وين كان يتكلم بملاك المنعم الخالق، ويقصد الخالق المالك، لكنه في البحث الخارج تراجع أو تخلى عن ملاك الخالقية المالكية واكتفى بملاك المنعمية. طب سؤال، هل هذا الحكم العقلي مطلق أو معلق؟ قال لا، الحكم العقلي الإدراك العقلي من الأول معلق على عدم ورود الترخيص الجاد. وكلمة الجاد تكلمنا عنها في الحلقة الثانية، المقصود أنه في بعض الحالات قد يأتي ترخيص لكن المكلف لا يرى أنه جاد بحقه، كما في حالات العلم الإجمالي يرى أنه لا يشمله، فلا بد من وجود ترخيص جاد. والترخيص الجاد يرفع موضوع البراءة الاحتياط العقلي رفعا حقيقيا، فالبراءة الشرعية أدلة البراءة الشرعية تنفي موضوع البراءة الاحتياط العقلي نفيا حقيقيا، أي تكون واردة على أصالة الاحتياط العقلية. نقرأ. قال مسلك حق الطاعة، وهكذا نصل إلى المسلك الثاني وهو مسلك حق الطاعة المختار. ونحن نؤمن بأن في هذا المسلك بأن المولوية الذاتية، شنو قبال من هاي الذاتية؟ قبال المولوية الاعتبارية المجعولة الثابتة لله سبحانه وتعالى لا تختص بالتكاليف المقطوعة بل تشمل مطلق التكاليف الواصلة ولو احتمالا. طبعا شنو قال؟ ليش قال التكاليف الواصلة ولو احتمالا؟ يخرج بذلك، إذا تريدون تكتبون، حالة ما لو قطع بعدم التكليف. وهذا من مدركات العقل العملي. ليش مدركات العقل العملي؟ كررنا مرارا، لأنها مرتبطة بحيثية العمل. فمرجع المسألة إذا تريدون تكتبون إلى الحسن والقبح، فيقبح مخالفة التكاليف الواصلة ولو احتمالا، فيقبح مخالفة التكاليف الواصلة إلى المكلف ولو احتمالا، ويحسن من المولى معاقبته على عدم الامتثال. فالتكليف المحتمل مما ينبغي فعله من المكلف، لذلك ترجع إلى مدركات العقل العملي، وهي غير مبرهنة. شنو غير مبرهنة؟ جاوبوني. أي لا برهان عليها، بل هي بديهية أودعها الله في عقل الإنسان. يا هي هاي هي يا هي هي جاوبوني. كل مدركات العقل العملي، مو بس حق الطاعة، غير مبرهنة. مدركات العقل العملي غير مبرهن عليها، بل هي بديهية أودعها الله سبحانه وتعالى في عقل الإنسان. فكما أن أصل حق الطاعة للمنعم، شنو للمنعم؟ بملاك المنعمية، بملاك شكر المنعم. والخالق، شنو الخالق؟ يعني بملاك شكر الخالق المالك. وقلت هذا تراجع عنه في البحث الخارج المالكية باعتبار أنه يكون أخص من المدعى. مدرك أولي للعقل العملي غير مبرهن، هاي أولي حطوا ليها بين قوسين أرجع لها. كذلك حدوده سعة وضيقة، يعني أصل حق الطاعة وحدود حق الطاعة. وعليه فالقاعدة العملية الأولية هي أصالة الاشتغال بحكم العاقل ما لم يثبت الترخيص الجاد في ترك التحفظ. كلمة الجاد شنو؟ شنو الجاد؟ أي الذي يصدق المكلف بأنه يشمله، وإلا في مثل حالات العلم الإجمالي لا يصدق المكلف أنه مشمول بالترخيص. يعني المولى هو تنازل عن حقه، وبالتالي شو تكون أدلة البراءة؟ شو تكون واردة على الإدراك العقلي؟ شنو واردة؟ نفت موضوع الإدراك العقلي نفيا حقيقيا، وبالتالي ليست تخصيصا حتى يقال بأن الحكم العقلي لا يشمله التخصيص، بل تخصصا هو من الأول معلق على عدم ورود الترخيص، ليست تخصيصا. قال ما لم يثبت الترخيص الجاد في ترك التحفظ على ما تقدم في مباحث القاطع، وأن تقدم بالجزء الأول، فلا بد من الكلام عن هذا الترخيص وإمكان إثباته شرعا، وهو ما يسمى بالبراءة الشرعية. أما مدرك أولي للعقل العملي فهنا يوجد مصطلحان، أما يقصد بالأولي يعني الفطر البديهي، وأما يقصد إن مدركات العقل العملي على نحوين، مدركات أولية والمقصود بها الإدراك العقل العملي غير المخلوط بتجربة اجتماعية أو دينية أو شرعية، والإدراك العملي العقل العملي الثانوي هو تلك الإدراكات التي خلطت بتجارب اجتماعية أو تجارب شرعية. انتبهين يا؟ فيعبر عن العقل العملي الأولي مرة يقصد الفطر البديهي، ومرة يقصد فوق ذلك أنه العقل الذي الأمر الذي يدركه العقل محضاً دون تأثر بتجربة اجتماعية أو تجربة دينية. هذا مصطلحين، وربما السيد الشهيد يقصد كلا الأمرين البديهي ويقصد غير المخلوط بتجربة اجتماعية أو دينية. أدلة البراءة الشرعية تأتي، والحمد لله رب العالمين.